إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في هذه الدورة، الأحكام المستجدة في الفقه الإسلامي. وكنا قد ذكرنا بعض ما استجد في باب الطهارة، ونكمل إن شاء الله تعالى ما يتيسر من المسائل الحادثة، خطبة الجمعة والعيدين بغير العربية. هذه مسألة من المسائل الحادثة في هذا العصر، وقد حدث خلاف بين أهل العلم حول جواز الخطبة بغير اللغة العربية في الجمعة والعيدين، فمنع من ذلك جمع من أهل العلم رغبة منهم رحمهم الله في بقاء اللغة العربية، هي اللغة السائدة والمحافظة عليها والسير على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه ومن تبعهم في هذا الباب في إلقاء الخطب باللغة العربية، وأن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلاد الأعجمية حثوا أهلها وألزموهم تعلم اللغة العربية والمخاطبة أو التخاطب بها والعناية بتعلمها ودراستها، فرأوا أن تبقى الخطبة باللغة العربية دون أن تترجم إلى لغة أخرى أو أن يتكلم الخطيب بلغة غير اللغة العربية. وخالفهم آخرون فذهبوا إلى جواز ترجمة الخطيب اللغة، ترجمة الخطيب الخطبة إلى اللغة الأعجمية إذا كان الحاضرون أكثرهم لا يعرفون اللغة العربية ولا يفهمونها. وهؤلاء نظروا إلى المعنى الذي من أجله شرعت خطبة الجمعة، ألا وهو تفهيم الناس ما شرعه الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفي سنة نبيه المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، وما أرشدهم إليه تبارك وتعالى في معاشهم ومعادهم وما أمرهم به من الأوامر وما زجرهم عنه من الزواجر وما أرشدهم إليه من الأخلاق الحسنة والصفات الحميدة وتحذيرهم من المعاصي والآثام. فمراعاة هذا المعنى العظيم أولى وأوجب من مراعاة مجرد الألفاظ والشكل والرسم. الأمر الثاني أن كثيرا من الأمم اليوم لا يهتمون باللغة العربية ولا يؤثرون تعلمها ويبذلون الجهد والوقت في تعلمها، لا سيما مع غربة الإسلام وضعف أهله، فحينئذ لا يحصل المقصود والمطلوب من الخطبة، لأن المقصود من الخطبة كما ذكرنا هو الأمر والنهي والوعظ والإرشاد والتذكير وما أشبه ذلك. وأيضا قال أهل العلم إن الله تبارك وتعالى إنما أرسل كل رسول بلسان قومه، كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فمن الحكمة أن تخاطب الناس باللغة التي يفهمونها، وهذا من توصيل مراد الله إليه، مراد الله سبحانه وتعالى منه من الأمر والنهي والحلال والحرام والأحكام. والله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فكيف يمكن إخراج هؤلاء من الظلمات إلى النور، وهم لا يعرفون معنى كلام الخطيب ولا حديثه. إذن لا بد من ترجمة مراد الله سبحانه وتعالى لهم وتوضيح حق الله سبحانه وتعالى عليهم، وهذا هو المقصود من إنزال الكتاب وإرسال الرسول. ومما استدلوا به أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم لغة اليهود، لأنه تأتيه كتبهم ويريد أن يراسلهم ولا يأمنهم، فأراد منه أن يتعلم لغتهم كما في صحيح البخاري، فتعلمها زيد في 15 يوما. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم لما غزوا بلاد العجم كانوا يترجمون لهم رسالة الإسلام قبل أن يقاتلوهم، يوضحوا لهم ما المراد من غزوهم، ولماذا هم جاءوا إلى بلادهم، وما هي دعوتهم، وما هي أهدافهم من أجل أن يقيموا عليهم الحجة. فإذا لهذه الأدلة وغيرها أجاز أهل العلم، ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى واللجنة الدائمة، أجازوا الخطبة بغير العربية في المكان الذي يحتاج فيه إلى ذلك لأجل حصول المصلحة وعدم وجود المفسدة. وأيضا هناك قول ثالث، وهو أنه يبتدئ خطبته بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء في خلال الخطبة وفي آخرها، ويجمع بينها وبين المراد إيصاله إلى هؤلاء من الأمر والنهي، فيجمع بين الخيرين. من المسائل الحادثة وحصل فيها بحث قديم، وهي استخدام مكبرات الصوت في المساجد. وهذا الأمر في بدايته كان شيئا غريبا، لأن المسلمين اعتادوا على أن يصعد المؤذن إلى المنارة وأن يكون جهوري الصوت ليصدع بالأذان ويوصل أذانه إلى ما يمكنه من البيوت والناس المقيمين حول المسجد. فلما جاءت مكبرات الأصوات تكلم أهل العلم في استعمالها، وهل يجوز إدخالها إلى بيوت الله سبحانه وتعالى وأن تستعمل في الأذان وأن تستعمل في قراءة القرآن وفي خطب الجمعة والعيدين. فالصحيح أنه لا مانع من ذلك شرعا، لما يترتب على استعمالها من المصالح العظيمة. استعمال مكبر الصوت في مصلحة عظيمة للمسلمين، صحيح أنه لم يكن موجودا في العصور الماضية، لكن لا، لأن استعماله يترتب عليه إيصال الصوت لا سيما في المساجد الكبيرة التي تتباعد أطرافها. كان الأمر في الماضي يتخذ الإمام من يبلغ الناس صوته من المكبرية الذين يكبرون بتكبير الإمام، إذا كان صوت الإمام ضعيفا أو كان المسجد مترامي الأطراف فإنه يجوز أن يكون وراءه من يبلغ الناس تكبيره وانتقاله. فلما استعملت هذه المكبرات أغنت عن هؤلاء، أغنت عن من يوصل التكبير إلى غيره من الناس. فاستعمال المكبرية من المأمومين مع وجود الصوت القوي لا حاجة له، لا حاجة له، وإنما يستعمل أو إنما يعني يستخدم مثل هذا إذا كان الصوت لا يبلغ الجماعة من المصلين. وهكذا الحال في كل أداة حديثة توصل إليها الإنسان وسخرها الله تبارك وتعالى له، وفيها نفع وفائدة للناس في بيوت الله سبحانه وتعالى، فلا مانع من استخدامه. فمن ذلك إدخال الكهرباء إلى المساجد واستعمال الأضواء بدلا من أن كانت المساجد تضاء بالزيت وما أشبهه، فصارت المساجد تضاء بالكهرباء. ومن ذلك أيضا استعمال مبردات الهواء أو مكيفات الهواء والمراوح في بيوت الله تبارك وتعالى، التي تخدم المصلين وتعينهم على الخشوع وتدفع عنهم أذى الحر، أو استعمال الدفايات أو المدفأة في المسجد. كل هذا مما يحقق المطالب الشرعية ولا شر فيها ولا أذى، وما كان كذلك فهو إما مستحب أو واجب، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهكذا إذا كان الأمر المستحب يتوقف عليه فإن وجوده مستحب شرعا. من المسائل المستحدثة المتعلقة بالزكاة وما شابهها، فمن ذلك مسألة جمع الزكاة وجمع الضرائب، وهل تغني الضرائب عن جمع الزكاة؟ هذه مسألة طرحت لي البحث أو وجهت فيها بعض الأسئلة لأهل العلم. وقبل أن نأتي بالكلام على هذه المسألة نقول ما هي الضريبة. الضريبة أو كانت تسمى قديما بالنكس وجمعه بكوس، هو مال يفرضه ولي الأمر أو الحاكم على رعيته يؤدونه إليه من أجل مصلحة من المصالح. وقد تكلم أهل العلم في أن الضرائب منها ما هو محرم ومنها ما هو جائز أو ربما واجب أحيانا. هناك بعض الضوابط التي اشترطها أهل العلم لجواز فرض الضرائب، منها أن تكون الزكاة لا تكفي لسد حاجات الفقراء والمساكين والمجاهدين في سبيل الله، ففي هذه الحالة يمكن للإمام أن يفرض على الأغنياء فريضة أو ضريبة من غير أن يضر بهم، وذلك لأجل المصلحة العامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وربما تتوقف بعض المعونات سواء للفقراء والمساكين أو للمجاهدين وأشباههم بسبب قلة المال في بيت مال المسلمين، فإذا احتاج المسلمون إلى تجهيز الجيوش التي تحميهم وتكفيهم شر الكفار ولم يوجد في خزانة الدولة ما يكفي، جاز فرض الضريبة على الناس بقدر ما يحقق المصلحة من غير إضرار بالفقراء والضعفاء منهم. ولأن القاعدة الشرعية تقول يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وقد ذكر بعض أهل العلم بعض الضوابط لجواز جمع الضرائب، أولها أن تكون الحاجة إلى المال حقيقية بحيث يخلو بيت مال المسلمين ولا يوجد من الموارد الشرعية كالزكاة والفيء والتجارة ما يسد الحاجة، فلا بد أن تكون الحاجة إلى فرض الضريبة حقيقية. الأمر الثاني أن يكون توزيع أعباء الضريبة بين الناس بالعدل فلا تحابى طائفة ويؤخذ من أخرى بغير مسوغ شرعي، وأن يؤخذ من الغني ما يناسب غناه، ويؤخذ ممن هو دونه ما يناسبه، ويعفى الفقير والمحتاج من ذلك. والأمر الثالث أن تنفق هذه الأموال في مصالح المسلمين العامة لا في المصالح الخاصة للولاة وغيرهم. والأمر الرابع أن يكون فرض هذه الضرائب بمشورة أهل الحل والعقد، أهل الشورى، لأن الأصل في الأموال الحرمة، الأصل في الأموال، الأصل في مال المسلم الحرمة، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فالأصل في الأموال الحرمة، لا يجوز أن تأخذ من مال أخيك شيئا بغير طيب نفس منه. وأيضا الأصل براءة الذمة من التكليف، فلا بد إذن عند إرادة فرض ضريبة من الرجوع إلى أهل الاختصاص والخبرة لتقدر مقادير الضرائب، وتقدر أيضا مصارف هذه الضرائب وأهلها، لئلا يؤخذ من الناس شيء بغير حق أو يصرف شيء في غير حق. هذا أولا. الأمر الثاني، هل تغني الضرائب عن الزكاة؟ والجواب لا، وذلك من وجوه. أولا أن الزكاة فريضة فرضها المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وتنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، وأن جاحد الزكاة كافر والعياذ بالله، لأن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام الخمسة، فجاحد الزكاة كجاحد الصلاة، وكلاهما أمر يخرج من الملة والعياذ بالله. وهذا الأمر لا يوجد في مسألة الضريبة. الأمر الثاني أن الزكاة لا بد فيها من النية، فإذا أخذت من الإنسان بغير نية لم تجزئه. إذا دفع الإنسان مالا ولم ينوي به الزكاة فإنها لا تجزئه عن الزكاة، لأنه لا بد في الزكاة من النية. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى تولى بيان أهل الزكاة، مصارف الزكاة، من الذي نعطيهم من الزكاة، بينهم الله سبحانه وتعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين وعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية مصارف لا يصح إخراج الزكاة في غيرها، وهذه أمور ثابتة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان، شأنها شأن بقية العبادات، بخلاف الضريبة، أن الضريبة كما قلنا يفرضها ولي الأمر ويكون بمشورة أهل الشورى، رجال الشورى، أهل الحل والعقد، وأنه يقدر مقاديرها من قبلهم، ومن تصرف إليه ما هي المصارف التي تعاني من العجز في الدولة فتصرف فيها هذه الضرائب. إذن الضريبة تختلف عن فريضة الزكاة كل الاختلاف، ولهذا فلا يمكن أن يقال إن الضرائب أو نظام الضرائب يغني عن فريضة الزكاة كما اتضح لنا. من المسائل الحادثة أيضا التي حصل فيها بحث للعلماء زكاة الأسهم، فالأسهم لم تكن شيئا معروفا فيما مضى من الزمان، وإنما كان هناك الشركاء الذين يشتركون في تجارة، هذا بماله وهذا بماله، أو يشترك هذا بماله وهذا بجهده وبدنه، أو هذا ببدنه وهذا ببدنه، على أنواع الشركات التي فصلها الفقهاء في كتبهم. أما الآن عندنا شيء يسمى بالسهم، وهذا السهم هو جزء من رأس مال هذه الشركة مختلط بغيره من الأسهم التي يملكها الآخرون، وتتولى إدارة الشركة إدارة النشاط التجاري المذكور في نظام الشركة، سواء كان تجارة أو زراعة أو صناعة أو ما أشبه ذلك. وعلى هذا قال أهل العلم: كيف يزكي الإنسان ما يملكه من الأسهم في هذه الشركة؟ فالقول الراجح في هذه المسألة والذي يختاره المجمع مجمع الفقه الإسلامي وأيضا يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وطائفة من أهل العلم، أن الأسهم على ضربين، على نوعين. النوع الأول أسهم صاحبها لا يريد بيعها، لا ينوي بيعها، وإنما امتلكها بقصد أن يستثمرها وأن يأخذ أرباحها كل سنة، هذا النوع الأول. النوع الثاني رجل اشترى هذه الأسهم وغيرها من أسهم الشركات التجارية الموجودة في سوق الأوراق المالية المسمى بالبورصة، اشترى هذه الأسهم بقصد أن يبيعها في السوق متى ما حصل لها ارتفاع في السعر، فهذا المساهم تختلف نيته عن نية المساهم الأول. فكيف تكون الزكاة في الحالين؟ الجواب أن المساهم الأول الذي اشترى هذه الأسهم وهو لا ينوي أن يبيعها في السوق، وإنما يقصد أن يأخذ غلتها كل سنة، هو شبيه بمن اشترى عقارا وأجره، شبيه بمن امتلك عقارا وأجره، فهو يأخذ غلته كل شهر أو يأخذ غلته كل نصف سنة أو كل سنة، فهو لا ينوي بيع هذا العقار وهذه العين، وإنما هو يستفيد من غلة هذا العقار. فهذا قال أهل العلم: إن الزكاة لا تجب في عين العقار، وإنما تجب الزكاة في المال المدخر، إذا أخذ هذه الغلة وادخرها ومر عليها حول هجري وجب عليه أن يخرج الزكاة من المال المتجمع. وهكذا بالنسبة لمن يملك أسهم الشركات وهو لا ينوي المضاربة ولا البيع لها، فهو يزكي أرباح الشركة إذا أعطيت له وادخرها لعام، لكن لو أعطيت له أرباح الشركة وصرفها في يومين وفي ثلاثة فهذا ليس عليه زكاة، لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول كما يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجه. أما النوع الثاني من الناس الذي اشترى هذه الأسهم بقصد التجارة، بقصد أنه متى ارتفعت أسعارها باعها في سوق الأوراق المالية ليحصل على ربحه، فهذا يزكي هذه الأسهم زكاة عروض التجارة لأنه نوى بها البيع، فمتى حال عليها الحول زكى هذه الأسهم بقيمتها السوقية، بقيمة هذه الأسهم في السوق عند حولان الحول، لا يزكي القيمة التي اشتراها به، وإنما يزكي قيمتها وقت الزكاة، ولا عبرة بالقيمة التي اشترى بها هذه الأسهم، لأنه ربما يكون قد اشتراها بثمن مرتفع فانخفضت أسعارها، فإذا ألزمناها أن يزكي بقيمة الشراء المرتفعة نكون قد ظلمناه. وكذلك لو اشتراها بسعر منخفض ثم ارتفعت أسعارها فعليه أن يزكيها بقيمتها وقت الزكاة. وإذا لم يكن لها قيمة، إذا لم يكن لها قيمة معروفة في السوق، فإنه يسأل أهل الخبرة، يسأل أهل الخبرة عن قيمة هذه الأسهم، ثم يخرج ربع العشر 2.5% من قيمة هذه الأسهم. أمر ثالث، وهو إذا باع هذه الأسهم قبل حولان الحول فكيف تكون زكاة هذه الأسهم؟ اشترى أسهما ثم باعها في أثناء الحول فكيف تكون زكاتها؟ إذا باعها أثناء الحول فإنه يضم مالها إلى ماله ويزكيها إذا جاء وقت الزكاة، يزكيها إذا جاء وقت زكاة ماله. من المسائل أيضا المستحدثة أو المسائل الحادثة، وهي وإن لم تكن مسألة جديدة بالمعنى صحيح تماما لكن هي من المسائل الحادثة، وهي مسألة زكاة الديون. كيف تزكى الديون؟ الحقيقة أن الديون لم يرد فيها نص صحيح صريح في بيان زكاتها وتفصيله، لم يأتي نص صريح في تفصيل زكاة الديون لا في القرآن ولا في السنة، وما جاء عن الصحابة والتابعين متعدد، الروايات عن الصحابة والتابعين في زكاة الديون متعددة ليست متفقة في وجهات النظر في طريقة إخراج زكاة الدين، وبناء على ذلك اختلفت آراء العلماء في زكاة الدين. والرأي الراجح في هذه المسألة هو أولا إذا كان الدين على مليء باذل، وبعبارة أخرى إذا كان الدين على غني معترف به فإن صاحبه يزكيه كل سنة كأنه عنده. إذا استلف منك رجل مبلغا من المال وهذا الرجل غني متى ما طالبته بالمال أعطاك إياه وهو معترف به غير جاحد، لأن بعض الناس قد يكون غنيا لكنه إذا أخذ المال جحده فهذا لا زكاة فيه كما سيأتي. لكن إذا كان هذا الغني القادر على البذل المليء معترف بهذا الدين الذي لك عليه فأنت تزكي هذا المال الذي في ذمة ذاك الرجل كل سنة ولو كان في يده، لأنك مالك المال الحقيقي، لأنك أنت صاحب المال. الصورة الثانية أن يكون الدين على رجل معسر، أن تسلف رجلا مالا ثم يتبين لك أنه معسر غير قادر على رد المال فهذا لا زكاة فيه حتى يرده إليك ثم يحول عليه الحول وهو في يدك، على قول طائفة من أهل العلم، ومنهم من يرى أنه إذا رده إليك وجبت زكاته عن سنة واحدة، وجبت زكاته عن سنة واحدة. إذا كان الدين على معسر ورده إليك فإنك تزكيه بعد أن تقبضه بسنة. كذلك الحال إذا كان المال على رجل مماطل، يماطل بأداء الدين، قد يكون معترفا أو جاحدا، ففي هذه الحال الجواب نفسه، أنه إذا أعطاك المال ومر عليه سنة فإنك تزكي. من المسائل المستجدة في باب الزكاة مسألة متعلقة بمصارف الزكاة، وهي معنى وفي سبيل الله. هل هذه الآية قاصرة على الغزاة في سبيل الله والمجاهدين بالسيف والسنان والسلاح، أم أنه يدخل معهم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وما يحتاجونه في دعوتهم؟ فهذه المسألة صار فيها بحث ونظر من أهل العلم. نحن لن نتكلم على من وسع مصرف وفي سبيل الله فقال إن مصرف وفي سبيل الله يشمل كل طرق الخير، يشمل كل طرق الخير من بناء المساجد والمدارس والربط وفتح الطرق وبناء الجسور، فهذا القول في الحقيقة فيه نوع من الإطلاق لما قيده الله تبارك وتعالى بقوله إنما الصدقات، فإنما أداة حصر فإذا قلنا إن الزكاة تصرف في جميع وجوه الخير لم يبقى للتقييد في أول الآية مفهوم ولا فائدة. الصحيح أن هذا القول فيه نظر، لكن نحن نتكلم على مسألة وهي هل يدخل الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في مصرف وفي سبيل الله؟ إذا نظرنا إلى المقصود من الجهاد في سبيل الله تعالى بالسلاح ما هو؟ إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض، إعلاء دينه، نصرة الإسلام، نشر الدين، تبليغ الدعوة، إيصال دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الخلق كافة. فهل هذا الأمر مقتصر على المجاهد بالسلاح؟ الجواب لا. فعلى هذا نقول إنه يدخل في هذا المجاهد بقلمه ولسانه وخطبته ومحاضرته وما أشبه ذلك. يؤيد هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، يقول عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى الجهاد باللسان جهادا، سمى الكلام جهادا في سبيل الله تعالى. إذن يمكن أن نسمي المتكلم المدافع عن الإسلام المنافح عن عقيدة التوحيد الذي ينشر كلمة الحق ويرد على الأفكار الزائغة والأقوال الهدامة من الملاحدة من اليهود والنصارى والمشركين والوثنيين، أن هذا من المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. بل قد بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن جهاد الكلمة واللسان هو جهاد خاصة، وأما جهاد السيف والسنان فهو جهاد العامة، وذلك لأن جهاد الكلمة واللسان هو جهاد الأنبياء الأول وجهاد ورثة الأنبياء من العلماء والخطباء وأهل العلم. هذا جهاد ذو مرتبة شريفة عالية، أعلى من مرتبة الضرب بالسيف والسنان التي يحسنها كل واحد. فكيف نقول بأن هذا يعطى من الزكاة وهذا لا يدخل في الآية؟ هذا بعيد عن مراد الله سبحانه وتعالى في قوله وفي سبيل الله. أمر آخر يا إخوة، إذا علمنا ما ينفق على الغزو الفكري ودعاته وأربابه من يغزو المسلمين بالأفكار الهدامة والأخلاق الهابطة، ما ينفق على هؤلاء من الميزانيات أمر تشيب له الرؤوس. مليارات الأموال تنفق على الغزو الفكري لبلاد المسلمين، فكيف نحن نمنع الدعاة والمجاهدين بالقول واللسان، نمنعهم من أن يستعينوا بهذا المصرف من الزكاة على نشر دعوتهم وإمدادهم بما يحتاجونه في سبيل إيصال دعوة الحق إلى العالمين؟ ولهذا اختار مجمع الفقه الإسلامي بالأكثرية أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تدخل في مصرف وفي سبيل الله. من المسائل أيضا الحادثة هي: هل يجوز قبول التبرعات من غير المسلمين للجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية، لا سيما في الغرب أو الشرق البعيد عن الإسلام؟ هذا سؤال حصل فيه أخذ وعطاء ونقاش. هل يجوز الاستفادة من تبرعات غير المسلمين؟ والجواب هو أنه إذا كانت الإعانة بالأموال فقط وكان جانب المتبرعين مأمونا، لم يكن في أخذ هذه التبرعات ضرر على المسلمين، بل الجانب مأمون وليس لهم أغراض يقصدون من ورائها التبرع، يريدون أن يصلوا إلى هدف معين أو ينفذوا إلى هدف مقصود، وإنما هو تبرع من غير قصد، مجرد إعانة، مجرد مساعدة، أو أحيانا الاستفادة من المعونات التي تقدمها الدول الكافرة للجمعيات الخيرية، لأن الدول اليوم لها بند ينفق منه على جميع الجمعيات الخيرية. أي جمعية تسجل عندهم بالقانون أنها جمعية ليست ربحية وإنما تقصد النفع للمجتمع، ليست قائمة على النفع الخاص أو البيع والشراء وما أشبه ذلك، وإنما هي مقصود هذه الجمعية أو هذه المؤسسة أو هذا المركز مقصوده غير ربحي، فلغوا مساعدات مخصصة من الدولة. هل يجوز لأصحاب هذه المراكز الإسلامية والهيئات الخيرية أن تستفيد من هذه الأعطيات وهذه المبالغ المالية؟ الجواب كما قلنا أنه لا مانع في أخذها إذا كان جانبهم مأمونا ولا ضرر على المسلمين في أخذها، وهي خالية من أي مقصد أو هدف، ولا يكون في أخذها نوع مهانة على المسلم أو على المسلمين، فإنه لا مانع من قبولها. وقد استدل أهل العلم لهذه المسألة بحادثة قتل ابن الحضرمي. لما قتل ابن الحضرمي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى بني النضير وهم يهود معاهدون للنبي عليه الصلاة والسلام، خرج إليهم يستعينهم في دية ابن الحضرمي، وهذا شاهد قوي لهذه الفتوى، وهي من المسائل المستجدة. من المسائل المستجدة في الوقف، هل يجوز أن يصرف ريع الوقف على عموم مصالح المسلمين أو أنه لا يصح ذلك؟ لا شك أن الوقف إذا كان على جهة معينة فيلزم العمل بشرط الواقف، يلزم العمل بشرط الواقف إذا كان قد ذكر مصرفا أو ذكر مصرفا من مصارف الوقف. أما إذا لم يكن الوقف مشروطا ريعه لجهة معينة فلا مانع حينئذ من صرف الريع على المصالح العامة. أما إذا كان ريع الوقف مشروطا لجهة معينة كالتعليم الديني أو كتعليم العقيدة الإسلامية أو على المدرسين أو على الفقهاء أو على المحدثين، إذا كان الوقف مشروطا فيجب التزام شرط الواقف ولا يجوز تغييره. أما إذا لم يكن مشروطا لجهة معينة فقد قرر أهل العلم أنه لا مانع من صرف الوقف في المصالح العامة. ومثل ذلك استثمار الأوقاف، استثمار الأوقاف، هل يجوز أن تستثمر الأوقاف وتنمى وتكثر؟ وذكر أهل العلم شروطا لجواز استثمار الأوقاف، من أولها وأهمها ألا يكون في استثمار الأوقاف منعا أو حجبا عن المحتاجين لهذا الريع. إذا كان الوقف له ريع ونحن نأخذ هذا الريع ونستثمره فنحرم منه المحتاج فهذا لا يجوز. أما إذا كان استثمار الوقف مما لا يتضرر فيه، مما لا يتضرر فيه الموقوف عليه ريعه، فلا مانع في هذه الحالة. وأيضا ذكر أهل العلم أنه لا بد أن يكون الاستثمار بيد من له ولاية على الوقف حتى لا يكون في الاستثمار شيئا من المصالح الشخصية. لعلنا نتوقف ها هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.